أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1657. في هذه المسألة المصنف لم يعنونها بعنوان الشرط، لم يقل الشرط الخامس، مع أن بعض الفقهاء عنونوها بالشرط فقالوا الشرط الخامس، إلا أن السيد الخوئي أعرض عن ذكرها كعنوان كشرط. الوجه في ذلك بأنه وقع كلام بين الفقهاء، وقع كلام بين الفقهاء، هل يشترط في حلية الذبيحة أن تتحرك بعد الذبح أو أن تكون حية بعد الذبح أو لا؟ يعني إذا ذبحت الذبيحة لا تموت مباشرة، بل لابد أن تكون حية وتحصل حياتها، ومن أمارات الحياة عدة أمور: تحريك الذنب، تحريك الأذن، تحريك الرجلين، هذه كلها كاشفة عن الحياة. فهل هذا شرط أو ليس بشرطين؟ السيد الخوي يقول هذا ليس بشرط، لا يشترط في حلية الذبيحة أن تتحرك وأن تكون حية بعد ماذا؟ بعد الذبح. نعم، نقول هكذا: إذا شككنا بأن الحيوان حال الذبح حي أو ليس بحي، حال الذبح نشك أن الحيوان حي أو ليس بحي، فلو ذبحنا وبعد ذلك تحرك الذنب مثلا أو تحركت الرجلين وما شاكل ذلك، هذا كاشف على أنه حي في زمان ذبحه، أمارة على أنه كان حي في زمان حياته. فحينئذ إنما نقول نحتاج إلى تحرك الذنب وما شاكل ذلك عند الشك في أن الحيوان هل كان حيا عند ذبحه أو ليس بحي، أما مع العلم بحياته لا نحتاج إلى هذه الأمور. فلو علمنا بأنه حال ذبحه كان حيا وبعد ما ذبح هذا الحيوان لم يتحرك ذنبه أو ما شاكل ذلك، لا يخل ذلك بالتذكية، خلافا للقول الذي يقول بأنها شرطان. جيد، بعضهم جعل هذه الحركة شرط كشرطية خروج الدم، كما أن السيد الخوي قال أن خروج الدم المتعارف له موضوعية في نفسه، حتى وإن علمنا بأن الحيوان حي، بعضهم قال أيضا حركة الحيوان بعد موته له موضوعية وإن علمنا بحياته، لكن السيد الخوي يفرق بين خروج الدم وبين حركة الحيوان. فخروج الدم من باب الموضوعية فيجب تحقق خروج الدم وإن علمنا بحياته، إلا أن هذه الأمور نرجع لها عند الشك في حياته. ولهذا لم يقل الشرط الخامس، لأنها ليس بشرطين في الحقيقة، هذا يرجع له عند الشك في الحياة وعدم الحياة. ولهذا قال إذا شكا في حياة الذبيحة، قل عند الذبح لكي يكون واضحا، قيل إذا شك في حياة الذبيحة عند ذبحها، عند الذبح شككنا، كفى في الحكم بها بالحياة حدوث حركة بعد تمامية الذبح، فحدوث هذه الحركة كاشف على أن الحيوان كان حيًا. إن قلت بأن وجود الحركة لا يلازم الحياة، لأن بعض الحيوانات تتحرك بعد زوال الروح، صحيح؟ فوجود الحركة قد يقال ليس لازما مساويا لأنه كان حال الذبح حيا، قد تزهق الروح وللآن تبقى بعض الأعضاء تتحرك، فكيف تقولون بأن هذا كاشف؟ نقول الشارع جعله كاشف، هذا الشارع المقدس في الروايات جعله أمارة، فقال لنا إذا شكك أنا أقول لك، إذا تحرك أنا أكتفي به. تفتينا؟ فعند الشك في الذبيحة الشارع جعل لنا أمارة، ومن المعلوم أن الأمارة قد تصيب وقد تخطر، كما أن الشارع جعل خبر الثقة أمارة، البين أمارة مع أنها قد تصدق وتكذب، كذلك أيضا جعل أمارة في مسألة الذاب. والأمارة لا يلزم منها أن تكون دائما صادقة، ولا وش معنى الأمارة؟ الأمارات في موارد لا غير قليلة بأنها تكون كاذبة. الشارع قال اعتمد على البينة، قال البينة تكون كاذبة، ما في إشكال، واضح؟ يقول كفى في الحكم بالحياة حدوث حركة بعد تمامية الذبح وإن كانت قليلة، مثل ويش؟ قال مثل أن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو أذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك. أهم شيء حدوث حركة، هذا ليس باب الموضوعية، حدوث حركة، ما دام حدثت الحركة في الحيوان هذا حدوث الحركة، أمارة جعلها الشارع عند الشك على أن الحيوان حال ذبحه يكون حيان. ولا حاجة، يقول ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح. هذا ردا على القول الذي يقول بأنها من باب الموضوع، أن هذا شرط، القائل بأنه شرط يقول ما العلاقة بالحياة، حتى لو كنت تعلم بحياته لا بد أن يتحرك. يقول الشيخ سيد الخوي ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح، ولهذا لم يذكرها كشرطا خامسا. تعلمها تشوفها حية قبل الذبح، يعني أن تعلمها بأنها حية قطعا، تعلم أنها حية فذبحتها. الآن لو سألك
حالة ذبح،
لا حالة ذبح، الآن حالة ذبحها نسألك حية لو حية، قطعا نعلم بأنها حية. خب إذا قطعت الأعضاء، قطعت الأعضاء الأربع، عادة ما تكون الحيوان حي، يموت بعد فترة.
خلينا نفترض مثلا أنه بعض الحيوانات مثلا من كثرة الرعب مثلا تموت مثلا قبل الذبح، يعني
نعم. نعم. فالوش يعني بالضبط سؤال، إذا شككت لو ما شككت في النتيجة، يعني أسأل.
النهاية يعني يمكن أن يحصل الشك، يعني.
قطعًا يحصل الشك. خب إنسان ما التفت إلى حياته، جو الأوداج الأربعة ما نظر إلى حي لا محي. قطع الرأس شك. فحينئذ إذا شككت تقول تعال ذبحت أنا شك، كانت حية أو محية؟ سقطت من شاهق، سقطت من شاهق وكان بعجلة ذبح الحيوان. فلو سألناه هل كان حي يقول أنا ما أدري كان حي لا مو حي، ما كنت ملتفت أصلا. فنقول هذه الحركة التي حدثت بعد الذبح بعد تمتعت كاشفة عن الحياة حال الذبح، والشارع اكتفى بها في مقام الامتثال.
إذا لم تحصل حركة بعد الشك
ما تبني على حرمته أنه نجس ميتة، تحكم وتبني على أنه ميتة.
سيد شيخنا الأمارات يعني ما تنعدم قبل الذبح،
نعم، قد يكون ما يلتفت، قد يكون هم في حالة قد تحصل في الواقع طرف العين، لكن هو غير لم يلتفت، فلو سألناه هل طرفت عين يقول ما أدري، فلم يعلم بوجود الأمارة، بالتالي ما يقدر يحكم، واضح؟ بالتالي وإن كانت موجودة في الواقع إلا أنه لم يلتفت إليها، فلو سألناه هل الحركة حصلت يقول ما أدري، ما دام ما تدري حصول الحركة إذا ما في طريق للأمارة، فتكون ميتة. مسألة 1658. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى حكم إبانة رأس الذبيحة، قطع رأس الذبيحة، الإبانة بمعنى القطع، في بعض الفقهاء يقول إبانة هنا عبر بالقطع. هل يصح قطع رأس الذبيحة أو لا؟ الحكم التفت يقع في مقامين، الكلام تارة يقع في الحكم التكليفي هل يجوز أو لا يجوز قطع الرأس، وتارة يقع في الحكم الوضعي لو قطع الرأس هل الذبيحة ميتة أو مذكات. فلا بد أن نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. السيد الخوي في هذه المسألة أشار إلى الحكم التكليفي المحض، مو للحكم الوضعي. في هذه المسألة أشار السيد الخوي إلى الحكم التكليفي، الجواز وعدم الجواز، فهل يجوز قطع رأس الذبيحة أو لا يجوز قطع رأس الذبيحة. بعض الفقهاء قالوا يحرم قطع رأس الذبيحة كما دلت عليه النصوص، دلت النصوص على حرمة إبانة رأس الذبيحة. السيد الخوئي يحتاط وجوبا في وش؟ يحتاط وجوبا في عدم القطع، فيقول مقتضى الاحتياط الوجوبي أن لا تقطع رأس الذبيحة. هنا الاحتياط الوجوبي مو مسألة أنه ميتة، لا، أنه لا يقطع في الفعل، واضح أن لا يفعل الذابح القاطع. فإذا الذابح قطع الأوداج الأربعة ما يجوز له أن يستمر في القطع حتى يبين الرأس حتى يقطع الرأس، لأن نهاية الولاج فيها مسافة عن قطع الرأس، فلا بد أن يقطع الأوداج أو يقتصر، فلا يستمر في القطع إلا إلى ماذا؟ إلى قطع إلى إبانة الرأس. أما الحكم الوضعي هل هي ميتة أو لا؟ أيضا وقع كلام بين الفقهاء. السيد الخوئي في المسألة اللاحقة يأتي ويقول بأنه لو فعل هذا المحرم لا يؤثر على الحكم الوضعي وهي التذكية، فيكون الحيوان مذكى ما دام قطعت الأوداج الأربعة، وإن ارتكب الحرم التكليف في إبانة الرأس. وعادة ماذا هو يحصل؟ هذه المشكلة تحصل أكثر شيء في الطيور عادة كثير ما مبتلات بها، إذا قطعت الأوداج الأربعة الإنسان ما يلتفت لقرب الولج الأخير إلى نهاية الرقبة يقطع الرأس. زين، فالطيور هاي موضع ابتلاء فيها المسألة، وإن كان الحكم مطلق لغير الطيور، فلو جاء شخص وقطع الأوداج الأربعة للطير مثلا وأبان الرأس، نقول إذا أبنت الرأس حال كونك ملتفتا ارتكبت محرما على نحو الاحتياط الوجوبي، لكن الذبيحة خن هذا الحيوان يكون مذكى لا يحرم أكله. متفتين؟ ولهذا قال الأحوط لزوم، هنا تكليفا، الأحوط لزوما عدم قطع الرأس بلحاظ الحكم التكليفي. ولهذا السيد السيستاني لكي لا يوقع الشخص في إيهام قال يحرم على الأحوط، يكون أوضح واضح، يحرم على الأحوط، والمراد بين العلمين واحد، كلاهما ناظران إلى الحكم التكليفي لا إلى الحكم الوضعي. قال الأحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا، هي غاية ما يقتضيه المسألة، أنه لا يجوز على بمقتضى الاحتياط الوجوبي قطع الرأس، أما أنه لو قطع مذكى وغير مذكى هذه مسألة أخرى، لا ينبغي الخلط بين المطلبين. فقال الأحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدان. ليش قال عمدان؟ لأن الحكم التكليفي الإنسان يحرم عليه إذا كان متعمد. الناسي هل يقال يحرم عليك أيها الناسي؟ هل يقال يحرم عليك أيها الغافل؟ يصير؟ فلا بد أن يكون هذا عمدان، شرط لتحقق الموضوع، يقال شرط لتحقق التكليف، وإلا الغافل لا يتوهم أن شخص يقول أيها الغافل يحرم عليه. خب غافل كيف يحرم عليه؟ الغافل لا يحرم عليه، لا يخاطب، لا يقال للناس أنه يحرم عليه، لا يقال للمضطر أنه يحرم عليك، واضح؟ ولهذا قال عمدا قبل موتها ولا بأس به، يعني هذا كل الحكم إذا كان قبل الموت، أما بعد الموت كما دل عليه النص يجوز، وإيش يجوز؟ قطع رأس الذبيحة، ولا بعد الموت ما يجوز؟ مشكل بعد، كيف تأكلها؟ كيف تأكل الذبيحة؟ كيف تقطع رأسها وتأكلها؟ قبل موتها ولا بأس به، يعني وش لا بأس به؟ يعني لا يترتب عليه الإثم، حكم تكليفي، ولا بأس به يعني لا يترتب عليه الإثم إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك. لو واحد سألكم لماذا إذا كان لغفلة أو سبقته السكين أو ما شاكل ذلك؟ لأن هذا وإيش؟ واضح، لأنه غير عامل، والحكم كل أحكام الشارع الوجوب والحرمة مختصة وإيش؟ الإنسان يقال يحرم عليك أيها من؟ أيها الملتفت العامل، الجاهل لا يقال يحرم عليك أيها الجاهل، أيها الناسي يحرم عليك. بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك. هنا أشار السيد السيستاني إلى السيد الخوئي إلى مسألة إبانة الرأس. عندنا حكم آخر ما تعرض إليه السيد الخوئي هنا، كسر الرأس، هل يجوز أن تكسر رأس الذبيحة قبل موتها أو لا؟ شخص يقول ما بقطع رأسها، بقلعها أو بكسرها، يكسر مثلا يكسر الرأس، يكسر لأن فيها في الرأس في عظمة في الرقبة في متصلة بالنخاع، فيكسرها مثل ما يكسر الإنسان الرقبة، هل يجوز كسر الرقبة أو لا يجوز؟ أو كسر الرأس هل يجوز أو لا؟ هنا السيد الخوي لم يتعرض إليها المسألة، السيد السيستاني تعرض إليها فقال أيضا الكسر يحرم على الأحواض مثل 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 إبانة وقطع الرأس، كما أنه يحرم قطع الرأس كذلك يحرم كسر الرأس. يقول كما أن الأحوط وجوبا ألا تنخع الذبيحة عمدا، هاي حكم ثاني، حكم تكليفي، كما أنه مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم جواز قطع الرأس، كذلك مقتضى الاحتياط أن لا تنخع الذبيحة. ما معنى نخع الذبيحة؟ أن تصل بالسكين إلى النخاع، واضح؟ أن تصل بالسكين إلى النخاع. والنخاع ما هو النخاع؟ النخاع هو عبارة عن الحبل الشوكي، زي هذا الإنسان الموجود فيه من رقبته إلى أسفل، هذا يسمى، هذا حبل، اللي هو الحبل الموجود في الظهر، هذا يسمى النخاع. فلا يجوز أن تصل وأن تقطع النخاع. والأحوط وجوبا أن لا تنخع. كيف تتحقق يعني كيف يتحقق نخع النخع؟ بمجرد إصابة النخاع. مو الحرمة في قطع النخاع، الحرمة في إصابة النخاع. مجرد أن تصل السكين إلى النخاع وتجرح النخاع تحققت الحرمة، مو في قطع النخاع. واضح؟ فرق
بشرط جرح النخاع أو فقط لمس النخاع؟
لا، مو اللمس، الجرح. اللمس ما يقول نخعته يعني جرحته. حين فضع الآن السكين وضعتها في يدي، ما يقال مثلا أنت أصبت النخاع أو أصبت اليد، لا، الإصابة يعني لابد أن يفعل فيها أثرا. خب، ليش قال عمدا؟ لأن حكم تكليفي، والحكم التكليفي لابد أن يقيد بالعمد. كيف بين لنا؟ قال بأن يصاب، شوف يصاب، لابد تحقق الإصابة، بأن يصاب نخاعها حين الذبح. والمراد من النخاع الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار، يعبر باللغة العربية بفتح الفاء الفقار، من الرقبة إلى العمود الفقري، يعني زين، من الرقبة إلى الذنب، اللي هو النخاع، النخاع الشوكي.
عندي سؤال أنا الحين شيخنا، ركن الرأس هاي الأوداج الأربعة، فإذا قطعها من باب أولى إنه يقطع الرأس بعد؟
لا لا لا، النخاع ينتهي، النخاع ينتهي من وين؟
لا، ما يهم النخاع مع النخاع، الحين هاي الأوداج الأربعة إذا قطعها باب أولى إنه يقطع الرأس.
لا، النخاع الأربعة ما ينتهي بنهاية الرقبة، بنهاية الرأس، النخاع ينتهي قبل.
حتى على الرأس ما النخاع، ولا الحين لما تقطع
الأوداج الأربعة، أدري ما تقطع، لا
قطع الرأس،
ما مو قطع أن تقطع الرأس. ليش؟ لأن النخاع ينتهي قبل نهاية الرأس، النخاع، استغفر الله، الودج الأخير ينتهي قبل نهاية الرأس.
إيه، أنت خلاص إحنا هذا الركن مدام هذا، خلاص
بعد مدام. إذا نقول لك لا تواصل في الذبح، أنت مررت السكين، مررت السكين، وصلت إلى القسم الأخير، لا تواصل.
والحكمة من ذلك،
الدليل دل على أنه لعله من باب التعديل، حكمة بس ما أدري، بس الدليل دل على أنه يحرم ذلك، يحرم ذلك، هذا دليل خاص.
بس الحيوان يعني هو الحبل الشوكي مركز
للعصب. هو نعم، هو دليل روايات خاصة، مو دليلنا أنه من باب رفع الحيوان. لو كان دليلنا من باب رفع الحيوان لحرمنا أشياء كثيرة جدا من باب رفع الحيوان.
لكن أخاف يعني،
ماذا هو الدليل دل أنه هكذا من باب الحكمة؟ نعم، خلي يكون من باب الحكمة رفق الحيوان، لكن هي مو على يدور مدارها الحكم، وإلا لو كان باب الرفق فكل مصداق من مصادق خلاف رفق الحيوان فيكون حرامان، والفقهاء لا يفتون بذلك، لأن أشياء كثيرة في الذبيحة اللي تفعلها خلاف رفق الحيوان، الجراد اللي تشويها وتأكلها خلاف رفق الحيوان، مع أنه على أنه يجوز شوي الجراد عليها.
وهو حي.
نعم. مسألة 1659. الآن هنا يشير إلى الحكم الوضعي. إذا ذبح الطير، هنا لا توجد خصوصية للطير، إنما ذكر من باب المثال وهو محل الابتلاء أكثر شيء. عادة اللي يمارسون ذبح الطيور يبتلون بهذه المشكلة وهو إبانة الرأس، وهنا ليس من باب الموضوعية. فإذا هذه المسألة إشارة للحكم الوضعي. إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا فالظاهر جواز أكله. لماذا؟ لأن الحكم التكليفي لا يلازم الحكم الوضعي، الحرمة التكليفية لا تلازم الحرمة الوضعية. مثلا يحرم عليك البيع وقت النداء في يوم الجمعة، قالوا الفقهاء، وإذا نري للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فقالوا وقت النداء لصلاة الجمعة يحرم البيع، لكن لو باع وقع البيع. نعم، يحرم مخالفة الشرط كما مر علينا فيما سبق في باب النكاح، لكن لو خالف تحقق الشرط. فالظاهر جواز أكل لحمه، ولكن يحرم تعمد ذلك. تعمد ماذا؟ قطع الرأس، مع عدم الاضطرار تكليفا، ولكن يحرم تعمد ذلك تكليفا، لا وضعا، تكليفا متعلق بيحرم، لأن عندنا حرمة وضعية وعندنا حرمة تكليفية. حرمة التكلفة يعني إثم مو إثم، حرمة الوضعية يعني ماشي ذبيحة مذكات أو غير مذكات، الذبيحة صحيح ذبحها أو مو صحيح ذبحها. على الأحوط وجوبا كما تقدم أنه هذا التحريم مبني على الاحتياط الاحتياط الوجوبي. الكلام الآن يقع في مسألة زكاة الإبل، مسألة 1660. قلنا هنا بأن المصنف قد عنون البحث كما تتذكرون فصلا في الذباحة، وقلنا بأنه ما سيبحثه في هذا الكتاب أعم من الذباحة، وهو يشمل ماذا؟ يشمل النحر، والنحر مختص بالإبل. فعندنا في هذا الفصل هذا يبحث عن الحيوان الأهلي، الحيوانات الأهلية التي هي محل الابتلاء عندنا البقر والغنم والإبل، البقر والغنم بالذباحة، الإبل بالنحر. الآن شروعا في القسم الثاني اللي هو النحر اللي هو بالنسبة إلى الإبل. فالإبل ينحر، تأتينا طريقة النحر، فيختص من الحيوانات فقط وفقط هو الإبل فقط هو الذي ينحر، أما باقي الحيوانات فهي التي تذبح. هذه مقتضى القاعدة الأولية. هناك بعض الاستثناءات في حالة الاضطرار في كذا تأتينا إن شاء الله.
موضوعية
للإبل؟ نعم فقط الإبل.
في بعض الحيوانات تشبه الإبل مثلا؟
لا ما يصح، لا يصح، إما أنها التي تشبه الإبل لا يصح، إما أنها لا يمكن إجراء التذكية فيها، أو لا تشبه أو يجري فيها التذكية فلا بد من ذبحها. النحر مختص بالإبل فقط وفقط. قال تختص الإبل من بين البهائم، يا معنى البهائم هاي اللي هو البقر والغنم الحيوانات الأهلية، بأن تذكيتها بالنحر. ما معنى النحر؟ النحر عبارة عن إدخال شيء حاد في اللبة، إدخال شيء حاد في اللبة كما سيأتي تفصيله. ما معنى اللبة؟ عبارة عن الموضع المنخفض، يعني هذا الموضع المنخفض الذي هو اتصال الرقبة بالصدر، زين، الموضع المنخفض الذي هو اتصال الرقبة بالصدر، هذا يسمى المكان المنخفض الذي هو اتصال بين الرقبة والصدر يسمى ماذا؟ يسمى لبة. كما أن المفصل موضع اتصال بين القدم وبين الساق، عندنا في بعض عظام أو أجزاء جسم الإنسان موضع اتصال بين جزئين، صحيح؟ هنا من موضع الاتصال بين الرقبة وبين الصدر. قال ولا يجوز ذلك، يعني لا يجوز النحر، يعني لا يصح، واضح؟ ولا يجوز، قلنا ما لا يصح، أما مسألة الإسراف حكم ثاني. ولا يجوز ذلك في غيرها، غير النحر، غير الإبل. فلو ذك الإبل بالذبح، لو ذك الإبل بالذبح أو ذك غيرها بالنحر لم يحل، لأن خالف الطريقة الشرعية. هنا لم يحل حكم وضعي، لا يجوز قلنا حكم وضعي فيما سار، هنا تكلم أحكام وضعية. نعم مسألة ثانية بأنه هل يجوز أو لا يجوز، أنا أقول بخالف وبسوي بالذبح خلي سرميته، نقول هذا إذا دخل من باب الإسراف من باب إتلاف المال يحرم على الإنسان يتلف ما ماله. نعم يقول لو أدرك ذكاته، كيف أدرك ذكاته؟ بأن نحر غير الإبل، يعني غير الإبل المفروض تذبح، صحيح؟ فنحر غير الإبل، نحر البقر، نحرها، بعد ذلك التفت وأراد أن يذكيها، يستطيع ولا يستطيع؟ يستطيع كما تقدم أنه يقطع الأوداج الأربعة قبل أن تذهب الروح، ولا نشترط استقرار الحياة كما ذكرنا فيما سبق. أما على مبنى من يرى شرطية استقرار الحياة لابد أن تبقى يوم أو يومين كما تقدم تفصيله لا يمكن إدراك التذكية. ولهذا قال نعم لو أدرك ذكاته، كيف؟ بأن نحر غير الإبل ثم التفت وأمكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حال، كذلك العكس، وكذا لو ذبح الإبل مفروض الإبل ينحرها فذبحها هو اشتباها أو متعمدا ما في مشكلة، ثم التفت قبل أن تموت فنحرها كفى ذلك، وكذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل أن تموت حلت، وإن لم يستند الموت إلى ماذا؟ وإن لم يستند الموت إلى النحر، بحيث أنه لو خليت لماتت أربع قطعنا الأعضاء الأربعة، هذا النحر من باب تحصيل الحاصل، نقول ما عليه، ما لم تنحر حلت، ولا يشترط استناد الموت في باب الصيد إلى سبب التذكية، بخلاف هناك. السيد الخوئي عندما انتهى من ديك المسألة دخلنا انتهينا من الذباحة، صحيح؟ الآن رجع إلى الذباحة، فالمفروض هذه المسألة الآن الآتية لا تذكر هنا، لأن انتهينا من الذباحة دخلنا في النحر، فلماذا ترجع مرة ثانية إلى الذباحة؟ ولهذا بعض الفقهاء هالمسألة ما يذكرونها هنا، يذكرونها في باب الذبح. هاي علاقة لها مسألة، لها علاقة بمسألة الأعضاء أو أعضاء الأربعة في الذبح، واضح؟ ها؟ فمحلها ليس محلها هنا. بعدما انتهينا من باب عندما انتهينا الذباحة رجعنا إلى الذباحة. إيه قال نقرأها من باب أنها معترضة. تقدم المهم في هذا، المهم قلنا نرجع للذباحة، عدل شوي الموجة على الذباحة. قلنا بأنه يشترط في الذباحة قطع الأوداج الأربعة. المهم قطع الأوداج الأربعة كيف ما تحقق، سواء أمكنك قطع الأوداج الأربعة من أعلى الرقبة أو من وسط الرقبة أو من أسفل الرقبة، إذا تحققت الأعضاء الأربعة. لا تقول هذا يتنافى مع ما تقدم أنه قطع شيء من الجوزة يلازم ماذا؟ يلازم عدم قطع الأعضاء الأربعة. في تنافي؟ كيف هناك يقول بأنه قطع بعض الجوزة ماذا يقول؟ يلازم عدم قطع تمام الأعضاء الأربعة، وهنا يقول لك حق أن تقطع من الوسط أو من الأعلى أو من الأسفل. هل في تنافي؟
أمر لم تكن لها جوزة أصلا.
خب في تنافي؟
لا جوزتها فوضية عندك،
ما في تنافي واضح. بغض حتى لو فيها جوزة ما في إشكال. خب قطع هو المهم، التفت، المهم قطع الأوداج الأربعة. فلو قطع من نص الجوزة، قطع الجوزة، خب قطع الجوزة يلازم عدم قطع تمام الأربعة، فقطع باقي، فقطع باقي الأعضاء الأربعة، ما في مشكلة. التفتين مطلب ما في تنافي واضح. هناك ما تقدم ينبي يقول لك التفت أنه لو قطعت وبقى شيء من الجوزة أو قطعت شيء من الجوزة هذا يلازم عدم قطع الأعضاء الأربعة. نقول أنت كمل وقطع الأعضاء الأربعة، تفتين؟ فما في تنافي بين المطلبين، اقطع من الوسط من أعلى، المهم تحقق قطع الأعضاء الأربعة حتى لو شلت الجوزية ما في مشكلة. خب فالتفت، لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة، ما يجوز أن لا يجب أن يكون في أعلى الرقبة. أهم شيء أن يكون تقطع الأوداج الأربعة كيف ما استطعت، تقطع الجوزة بتشيل الجوزة أو ما شابه، ما لنا علاقة بك، أهم شيء تقطع الأعضاء الأربعة. بل يجوز أن يكون في وسطها وفي أسفلها إذا تحقق قطع الأوداج الأربعة، المهم تحقق قطع الأوداج الأربعة. نرجع إلى النحر، كيفية النحر، كيف يحصل النحر؟ يقول كيفية النحر أن يدخل الآلة، زين الآلة التي سيستخدمها في مسألة النحر من سكين وغيره حتى مثل المنجل، في وين؟ في اللبه. خب يجي مثلا الرمح، عتم أكثرهم بالرمح، يأخذون رمح أو سيف أو مزغل يضربه في اللبه، في هذا الموضع المنخفض في الحيوان. خب ما هي اللبه؟ قال وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق، في آخر الصدر ويتصل بالعنق، هذا يسمى اللباء. ما هي شروط النحر؟ نفس التفت خذها قاعدة، شروط النحر كشروط الذباحة بلا فرقين إلا في شرط واحد اللي هو قطع الأعضاء الأربعة، ما عدا هي أعضاء أربعة. نفس الشروط التي ذكرناها في باب الذباحة نذكرها هنا في باب النحر، ما عدا قطع الأوداج الأربعة. هني التذكية ما تحصل بقطع الأوداج الأربعة، تحصل بماذا؟ بضرب اللباء. فيشترط أن تكون الآلة من حديد هنا، واضح؟ والذي يقول بعدم كفاية الاستيل يقول هنا بعدم كفاية الاستيل، يشترط استقبال القبلة، يشترط التسمية، واضح؟ نفس الذي ذكرناه هناك شروط، يشترط القصد أن لا يكون قاصدا، لا يشترط الاختيار، نفس الشروط بالضبط. قال ويشترط في الناحر ما يشترط في الذابح، يعني ماذا كان يشترط؟ الإسلام، يشترط القصد،
التسمية.
نعم التسمية هذا يعني مو شرط في الذابح، يأتي أنا شرط مستقل في التذكية. ويشترط في آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح أن تكون من حديد، ويجب فيه زين التسمية، يعني في التذكية التسمية، والاستقبال بالمنحور، هذه الإبل لابد أن تستقبل بها، أما هو يستقبل قلنا ليس بشرط، والحياة حال النحر لابد أن تكون حال نحرها حية، واضح؟ أما كانت ميتة يصير تنحرها ميتة، ما يصير مثل ما أشرنا هناك، وخروج الدم المعتاد، ويجوز نحر الإبل، بس في شرط واحد ما نحتاج له، قطع الأوداج الأربعة، لأن هذه تحصل بطريقة الضرب لا بطريقة القاطع. ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة، باركة يعني جالسة، باركة يعني جالسة، حيوان البارك يعني حيوان الجالس، ما يشترط أن تكون قائمة. يجوز لك أن تذبح الإبل وهي باركة جالسة، بل أنه أيضا هو ما ذكر أيضا ما في إش، هو لم يذكر لكن ما في إشكال، ساقطة على ساقطة على الأرض على جنبها يجوز، ما في إشكال.
يعني ما مقارنها
لا بد أن تكون، لا هي المسألة واضحة، لا بد أن يكون مستقبل القبلة. نعم لا بد أن يكون البارك هكذا، البارك يعني الجالسة، الجالسة أن هذا يعني هذا اليدين الأماميتين تكون باتجاه القبلة، مثل جلوس الكلب عادة تحصل هي الباركة، فيكون يديها الأماميتين متجهة للقبلة ورأسها ونحرها متجه باتجاه القبلة. صحيح؟ قال وباركة مستقبلا بها القبلة، شرط استقبال القبلة واضحة.
سؤال بس، لو شيخنا واحد رمى السهم من القوس وهذا ضرب مكان اللبة،
ما في شكل
شيخنا
أحن
تسمية شرط التذكية أو شرط نفس الذبح، حتى تعطوني هو الذبح.
نعم أقول شرط شرط يعني ما في شكل، عندنا تارة شرط قائم بالذبح، يعني لابد أن يكون متلبس بالذبح مثل الإسلام، هذا وصف ذاتي فيه.
يعني شرط الذبح مو شرط.
نعم. نعم. إيه فهناك شوف ماذا قال التسمية هنا في تجعل في شروط التذكية، راجع شوف من الشروط. الشرط الثاني التسمية. هذه التسمية شرط ترجع إلى وش؟ غايته أن تكون التسمية من الذابح، لكن هذا شرط في التذكية مو شرط في الذابح. هل يقال شرط في الذابح التسمية؟ هل يصح؟
لا.
ما يصح. شرط التذكية التسمية، لكن يصح أن تقول شرط الذابح الإسلام، هذا وصف قائم به، شرط الذابح القصد. أما ما يقال شرط الذابح التسمية، هذا شرط التذكية. واضح؟
لكنه متعلق
متعلق بالذابح. نعم الاستقبال شرط التذكية متعلق بالمذبوح، تعلقه بالذابح أو المذبوح ما يصير أنه شرط في الذابح أو المذبوح. نعم
شفنا
حلو لحظة شرط
تموت هذه
كما نعم ما يشترط موتها، نحرها خلها بتموت عقب كم، عقب يوم يومين، يعني وش قصدك؟ ما يشترط أن تموت مباشرة، مثل الذبيحة لو قطعت الأوداج الأربعة ماتت بعد 10 ساعات، ما في إشكال. المهم
تحق خليها حي بعد خلاص يشويها مثلا شيء نفس العقل.
لا ما يصح، هذه هؤلاء مو مثل الجراد، الجراد يصح ذبحه، أما هذا لازم تقطع الأوداج، لا ما يجوز أكلها حية شوية حية.
أقول ما نحرتها
يعني. إيه ما يصح، لابد أن تموت، ما يجوز أكلها في حالة كونها حية.
نعم. قطع الرقبة قبل الموت.
نعم.
قطع الرقبة قبل الموت بعد النحر.
على رأي في الإبل أو في الإبل على رأي السيد السيستاني نعم في إشكال. على رأس الخوي لم يذكر هذه المسألة. يعني هني النحر نفس الذبيحة، الذبيحة والإبل نفس الشيء. خب مسألة. ليش قال ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة؟ زين الإشكال من أي جهة؟ الباركة لو القائمة، قالوا بأنه بعض الفقهاء كأن اشترط القيام أن تكون قائمة، فأراد لكي يرفع التهم قال يجوز أن تكون قائمة وباركة، فالجهة الخفاء الباركة مو القائمة، ولهذا الفقهاء يفتون بأن الأولى أن تذبح ماذا؟ أن تذبح قائمة لا باركة. ملتفتين؟ إذا جهة الخفاء في المسألة القائمة أو الباركة؟ الباركة. وعادة ما تذكر التفت في عبارة الفقهاء، عادة ما نجعل الخفاء بعد التوضيح، فيقال هكذا ويجوز مثلا هكذا أقول يجوز لك أن تكرم الفقيه العادل والفاسق مثلا، ما يقال يجوز لك أن تكرم الفقيه الفاسق والعادل، يعني اللغة العربية شوي ترقي كأن فيها هنا أيضا الباركة. شوف الدقة السيد هنا، الكلام في الباركة مو في القائمة، فذكر الباركة بعد القائمة، ولهذا الأولى عند الفقهاء كما ذكر السيد سيستان أيضا مقتضى الأولوية أن تذبح أو أن تنحر قائمتان. مسألة، ما يقولوا مثلا اكرم خدام الأمير والأمير، اكرم الأمير وخدامه، ما تقول اكرم خدام الأمير والأمير، واضحة؟ مسألة 1663. الآن يقول الآن من موارد جواز النحر بالعارض، واضح موضوع المسألة، جواز النحر بالعارض، مقتضى القاعدة الأولية أن النحر يكون في الإبل فقط، والحيوانات لا يجوز نحرها. عندنا بعض الموارد بالطارة وبالعارض يثبت جواز النحر. قال إذا تعذر ذبح الحيوان، خب هذه مسألة سيشلها بعد ذلك. إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره، هنا الذبح فيما يذبح والنحر فيما ينحر، واضح؟ مو تعذر ذبحه أو نحره، فيه ترتب. يعني الإبل تعذر ذبحه أو نحره، لا، ذبحه فيما يذبح ونحره فيما ينحر. إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي، كما أشرنا في مطلب سابق إلى أن المستعصي تارة يتعذر، وإيش؟ كل ما ما يمكن أن يقف، كل ما تجعله في الأمام يروح في الخلف، وهكذا يعمل حركات بحيث يكون ممتنع بمثابة الممتنع. كذلك أيضا والواقع عليه جدار، حيوان وقع عليه جدار فتعذر ذبحه أو نحره. والمتردي الساقط في بئر أو نهر فتعذر ذبحه أو نحره ونحوهما، نحو البئر والنهر من الحفر، سقط في مكان ضيق، سقط حيوان في حفرة كبيرة، خب تعذر نحره أو ذبحه، كيف أنت تذبحه، كيف تستقبل بالقبلة، كيف كذا، فتعذر بناء على نحو لا يتمكن من ذبحه فيما يذبح أو نحره، خب جاز. ليش ما يتمكن من ذبحه؟ لأن الذبح يكون في مكان معين، صحيح؟ افرض بأن الحيوان قد انقلب على رأسه فصار رأسه باتجاه الحفرة، فكيف تذبح أنت؟ محل الذبح قد اختفى تحت الحفرة، محل النحر قد اختفى، فهنا يتعذر ذبحه أو نحره لأن هناك مكان خاص في الذبح، فماذا يفعل؟ قال جاز أن يعقر بسيف، يعقر أن يضرب، ليس العقر في مقابل الجرح، العقر الضرب هنا. جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين، يعني سيف خنجر سكين، يعني لابد أن يكون حديد. من هالجهة احنا ما نشترط، التفت، من جهة أنه لا يمكنك ذبحه في مكان الذبح رفعنا اليد عن هذا الشرط، لكن باقي الشروط محفوظة لأن الضرورة تقدر بقدرها. يقول أو غيرها، وإن لم يصادف موضع التذكية، عقرته في بطنه في رأسه في كذا، ولا أن يصادف موضع التذكية، ويحل لحمه بذلك. نعم لا بد من التسمية واجتماع شرائط الذبح في العاقر، هذه مسألة واضحة، احنا تنازلنا عن شرط واحد، باقي الشروط إذا أمكنك لابد أن تأتي بها. وقد تقدم التعرض لذلك في الصيد، فراجع مسألة 1607 تقدمت، وقلنا هناك لا يشترط الاستقبال أيضا. مسألة 1664 التفت المطلب، هذا مطلب مهم. الآن دخلنا في مطلب جديد بعنوان عند كتاب الفقهاء، إذا تراجع في كتب الفقهاء قالوا ذكاة الجنين، هذا مطلب جديد. انتهينا من ذكاة الإبل وانتهينا من ذكاة الحيوانات الأهلية غير الإبل، الآن في ذكاة الجنين. الجنين كيف يذكى؟ حيوان في بطنه جنين، كيف يذكى الجنين؟ قالوا عندنا قاعدة تقول ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه. ما هو المراد من هذه القاعدة؟ ها هنا احتمالان في القاعدة، وهذه وظيفة لكم يوم السبت، أريد أن يأتي كل واحد منكم بورقة مكتوبة في حول هذه القاعدة، بها كلام بين العامة وبين الخاصة، ما معنى أن ذكاة الجنين ذكاة أمه؟ فهذه وظيفة يوم السبت، أريد أشوف وكل واحد
يعني
على هالقاعدة ذكاء، يعني هذه هاي بحثونها في هذا بحث
قاعدة،
بعض مطرحة في القواعد الفقهية، بعض مطرحة مثلا في هذا المورد في كتب الفقهاء في باب الصيد في باب الذباحة، هي قاعدة وقع الخلاف بين العلماء العامة والخاصة. ما معنى أن ذكاة الأم ذكاء؟ الآن أشرب مطلب بسيط أنتم أنبي في كتابة تفصيل،
ما لا نخص بالعامة،
لا أنا بيك أنبي الخلاف العامة، خلاف العامة والشيعة. قالوا ذكاة، الآن أشرح المطلب يبين لكم مطلب، ذكاة الجنين ذكاة أمه، ما معنى هذه القاعدة؟ وقع الكلام فيها، هل معناها، التفت، الاحتمال الأول بأن طريقة تذكية الجنين هي طريقة تذكية الأم، فإذا كانت الأم مما يذبح فالجنين طريقة تذكيته بالذباحة، إن كانت طريقة تذكية الأم بالنحر طريقة تذكية الجنين بالذبح، إن كان طريقة تذكية الأم بالصيد طريقة تذكية الجنين بالصيد، إن كان طريقة تذكية الأم بالأخ، طريقة تذكية الجنين بالأخ، وهكذا الأمة جرة. هذا احتمال أول، وهو قد يتبادر إلى الأذهان الفاترة. عندنا احتمال ثاني يقول لا، مو ذكاة الجنين، طريقة ذكاة الجنين كطريقة تذكية الأم، لا، ذكاة الجنين تحصل بذكاة أمه. فكما أن الجراد مثلا ذكاته بالأخذ وطريقة تذكيته بالأخذ، فطريقة تذكية الجنين أن تذكي أمه، فلو ذكيت أمه تحصلت التذكية على الجنين، لا أنك تأتي وتذكي الجنين بمثل ما تذكي الأم. واضح الفرق بين المعنيين؟ ما هو المراد من هذه القاعدة، الأول أو الثاني؟ العامة الأول سيدنا العامة ذهبوا إلى أن المراد من القاعدة الأول، فالرواية في صدد بيان طريقة تذكية ماذا؟ الجنين. فقال طريقة الجنين مو بالمعنى أن قاعدة أن الجنين بالأخذ أو الجنين بالصيد أو الجنين بالنح أو الجنين بالذبح، قالوا طريقة تذكية الجنين كطريقة تذكية أمه، فإن كان أمه كذا فهو كذا، فلا بد أن تعرض عليه التذكية. الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ذهبوا إلى لا، أن المراد من هذه القاعدة أن طريقة تذكية الجنين أن تذكي أمه، فتذكية أمه آلة لتذكية الجنين، كما أن أخذ الأخذ آلة لتذكية الجراد، كذلك أيضا تذكية الجنين آلة كأن لتذكية الأم. ما هو سبب الخلاف في هذه؟ ليش؟ هي مسألة لغوية، بس أنا أشرح لكم. إذا قلنا وش إعراب ذكاة، هاي الثانية، ذكاة الجنين، هل هي ذكاة أمه أو ذكاة الجنين ذكاة أمه؟ بعضهم قال ذكاة الجنين، العامة قالوا هاي منصوب بنزع الخافض، فأصلها كذكاة الجنين كذكاة أمه. درستوا في اللغة العربية أنه يحذف حرف الجر وينصب على الظرفية، زين، فتكون ذكاة الجنين ذكاة أمه، والأصلها ذكاة الجنين كذكاة أمه، واضحة، فيكون منصوب. إذا كان منصوب هي تكون كاف وش تشبيه، يعني طريقة تذكية الجنين كطريقة تذكية الأم، لا أن تذكية الجنين هي عبارة عن ذكاة الأم. الشيعة قالوا له خبرية، ذكاة الجنين هي ذكاة أمه، ذكاة التفت، ذكاة الجراد هو الأخ، ذكاة الجنين هو ذكاة أمه. يبقى الآن أنتم عليكم في البحث، ما هو وجه ترجيح الرفع على النصب؟ بعض التفصيلات في القاعدة،
في قاعدة عدم التقدير أو لا من التقدير، خب هذا تقدر وسبب تكلفة، هذا ما
عندنا. نعم، هل القاعدة يحتاج كذا؟ أنت الآن حث عنها، هل القاعدة هل هي تامة كذا؟ الآن إذن إذا اتضح ذلك، التفتوا، إذا اتضح ذلك إذن ما معنى هذه القاعدة؟ أنه تقول طريقة، الآن على الشيعة نتكلم، طريقة ذكاة الجنين أن تذكي أمه، فإذا ذكيت الأم ذكي الجنين، بشرط، التفت، ذكاة الجنين كذكاة أمه بشرط أن يموت، زين، بشرط أن يكون جنينا. فلو ذكيت أمه ومات فحصلت تذكية هذا الحيوان، لكن لو ذكيت أمه خرج حي فلا بد أن تذكي، لأنه ما صار جنين، صار وإيش؟ صار إنسان، صار غير جنين، فحينا لا بد أن تذكي، فذكاة الجنين تفت. هاي شرط وش نرسم في المنطق؟ ما دام الوصف شرط قضية وصفية، تفسير منطق قضية وصفية. إذن الذين يقولون بأن اللغة العربية أو المنطق لا فائدة له في التحصيل العلمي ليس بتام. الآن في مسألة واحدة ذكرنا قضية وصفية وقضية نحوية، واضح. إذن نقول هكذا، ذكاة الجنين ما دام متصفا بالجنين ذكاة أمه، كما تقولون في المنطق. ماذا يقولون في المنطق قضية وصفية؟ الإنسان الكاتب ما دام كاتب متحرك بالضرورة، صحيح؟ لا، هنا أيضا قضية فصفية بشرط، بالتالي إذا هذا الحيوان ذكينا أمه بعد ذلك خرج حيا، هل تكفي ذكاة أمه؟ لو ذكاته بالأخ، ذكاته بالنع، ذكاته بماذا بالذبح؟ واضح؟
بالتالي صار عنوان أخص من المعنى.
لم يصل، هذا مقتضى العنوان، عنوان مشروط بوصف المحمول على أي حال. نقرأ المطلب. قال ذكاة الجنين ذكاة أمه. كيف مولانا العزيز؟ يقول هنا احتمالين. إذن هنا احتمالين، تارة نفترض بأن الأم ماتت والجنين في بطنها، في طريقة للتذكية؟ ما عندنا طريقة للتذكية، لأن ذكاة الجنين ما دام جنينا هو ذكاة أمه، فالأم إذا ماتت لا يبقى أن تذكى، فالجنين الذي في بطنها ما دام جنينا، فلو مات حال كونه جنينا يكون ميتا. نعم إذا أخرجنا الجنين بعد ما صار جنين، خرجنا عن موضوع القاعدة، صار وإيش؟ صار غير جنين، فذكاته وإيش؟ تنطبق القاعدة، ذكاته بالأخذ، ذكاته بالصيد، ذكاته بالذبح، ذكاته بالنحر. فقال فإذا ماتت أمه بدون تذكية، شوف، فإن مات هو في جوفها حرم أكله، يعني ما دام جنينان. وكذا إذا أخرج منها أو إذا خرج منها حيا، إذا خرج حي تنطبق عليه قاعدة وإيش؟ لابد أن يذكى، فلو مات بدون تذكية يكون ميتة. واضح؟ إذن التفت، إذا الأم ماتت على كلا الفرضين، إذا مات داخل بطنها أو خرج ولم يذكى يكون ميتة، وأما إذا خرج حيا فذكي حل أكله. وإذا ذكيت أمه، هنا تأتي القادة، وإذا ذكيت أمه، هنا صورتين، إما أن يموت في جوفها أو لا يموت، فإن مات في جوفها تأتي القاعدة ذكاة الجنين ذكاة أمه. إذا خرج ما مات، ما صار جنين، فما صار تذكية، لابد أن يذكى. وإذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله، وإذا أخرج حيا فإن ذكي حل أكله، وإن لم يذكى حرم أكله. ما سهل 1665، سهلة. إذا ذكيت أمه فخرج حي، هذا في حالتين، إما أن الوقت يسع التذكية أو لا يسع التذكية، صحيح؟ فإن كان الوقت وسع التذكية فيجب على أن يذكي، فلو لم يذكي والحال هذه تكون ميتة. لكن لو فرض أن الوقت لم يسع التذكية، فحينئذ إذا كان الوقت لم يسع التذكية وهو خرج حي، هل هذا بمثابة ما ذكرنا في باب الصيد؟ إذا رمى سهمان جاء إلى الحيوان وهناك الوقت أسأل التذكية حال، أو أنه لا يحل؟ قال لا يحل. لماذا؟ لأن ذكاة الجنين ذكاة أمه، وما دام هو خرج حي، مات في جفر ما مات، ما مات، فإذا لا بد أن يذكى، وإذا لم يمكن التذكية وإن لم يكن هناك وقت، بالتالي وش ما حلت فيه التذكية. بعض الفقهاء قالوا لا، فيها خلاف، قالوا بأن الحيوان إذا خرج من بطن أمه والوقت لا يسع التذكية ملحق بالميت في جوفها، فيكون مذكى. سيدخل ما يقبل أنه ملحق بالموت، ما عندنا دليل أنه ملحق بالميت في جوفها. إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالأقوى، مجزما. ليش الأقوى؟ لأن بعضهم قال أن هذا الحيوان الذي خرج حيا ولا يوجد وقت يسع للتذكية ملحق بالميت في بطنها. قال فالأقوى حرمته، وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها، يقول فلا إشكال في حرمته. ليش؟ لأنه ما ذكيت أمه. إذا ذكيت أمه في كلام أن ذكاة الأم هذا الجنين هل يلحق بالميت أو لا يلحق بالميت؟ إذا ما ذكيت الأم بعد وايش صار الانتفاء الموضوع الظاهر.
سهلة.
سهلة. قال المصنف، أنتم قلتم، التفت لسير البحث، أنتم قلتم بأنه الحيوان، التفت المطلب، الحيوان الجنين إذا مات في بطن أمه وذكية الأم حل، إذا خرج حي ماذا صار؟ يجب تذكيته. إنزين الآن لو ذبحنا الأم، خب هذا نقدر الآن نعرف إن فيها جنين، نقول ليش نعور رأسنا؟ خلي ما يطلع في الجنين، خلي ما يطلع الجنين، خلي على راحته لما يموت داخل، إذا مات داخل فذكاة الأم ذكاة الجنين، ليش يطلع ونخاف أنه يسع الوقت أو لا يسع الوقت؟ قال لا، قال الفقهاء بأنه لابد بعد موت الأم أن يسارع عرفا إلى إخراج الجنين. فإذا لم تخرج الجنين ولم تسارع لإخراج الجنين ومات ولم تعلم أنه مات بسبب أن تباطأ أو مات بسبب أنه في الواقع هو مات، نقول في حال حرام. ليش؟ لأنه يجب عليك أن تسارع إلى إخراج الجنين. مو عندنا قاعدة تقول ذكاة الأم ذكاة الجنين بعد مطلقان، لا، بشرط أن يسارع إلى إخراج الجنين إذا ماتت الأم. قال إذا الظاهر وجوب المبادرة، هذا الوجوب يسمى وجوب إيش؟ وجوب طريقي للعلم، طريق مو واجب نفسي، يعني يجب عليك تكليفان، لا، واجب طريقي للعلم. الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة يعني الحيوان الذي حصلت منه التذكية وإخراج الجنين منها على النحو المتعارف ليحكم على الجنين. ليش تخرجه؟ لكي نشوف إلى ذهبنا وتسارعنا إلى الجنين ففتحنا شقين البطن نشوفه ميت أو ميت، إن كان مات فذكاته ذكاته أمه، إن كان حي فتكون الذكاة لابد أن يكون حيا يخرج. يقول وإخراج الجنين منها على النحو المتعارف، فإذا توانى عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف فخرج ميتا. وشككنا أنه متى مات؟ هل مات فعلا بعد موت الجنين مثلا أو بسبب تباطؤنا مات؟ فحينئذ يحرم به أنه يحكم عليه بالحرمة فيحرم أكله. يأتي تتمة الكلام إن شاء الله. صلى الله على
محمد. هل يجوز ذبح الجنين بقضية مختصرة؟
يجوز إذا ذبحته، يجوز إذا يجوز ذبح على مبنى، إذا قلنا يجوز إتلاف المال يجوز ذبحه، لكن ما يصير مذكر.
لا، الحين أنا بنحرم وهو داخل الحين.
نعم نعم.
إذا اللي وين
نحرم؟ ترفسه.
ونحر بعد.
لا ما يصح. لو نحرت والحال هذه لا يكون مذكر إلا على رأي العامة مثلاً. لا.